بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على رسالة الإمام الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة. وقد تقدم معنا في الدرس السابق كلامه رحمه الله على جملة من المسائل المتصلة بأحكام الدعاء، ووصل بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ثبت معنى الدعاء ووجوب العمل به، فإن من شرائط صحته أن يكون ذلك من العبد بإخلاص نيته وإظهار فقر ومسكنة وعلى حال ضرع وخشوع، وأن يكون على طهارة من الداعي واستقبال للقبلة، وأن يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام دعائه. ذكر مصنف رحمه الله جملة من الأمور التي ذكر أنها من شرائط صحة الدعاء، ولا شك أن الإخلاص شرط لازم في صحة الدعاء، لأن الدعاء عبادة، والعبادات كلها يتوقف قبولها على إخلاص العبد، أن يخلص العبد نيته لله جل وعلا، فلا يقصد غير الله في عبادته ولا يقصد مع الله أحدا، وكذلك أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرط الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول العمل، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذكر المصنف رحمه الله بعض أحوال الكمال وسنن الدعاء، وسيزيدها في سياق كلامه بعد. ومما ذكره في السياق هنا قال: أن يظهر الفقر والمسكنة، لأن ذلك أدعى للاستجابة، وأن يكون على طهارة من الداعي، فهذه حال كمال أن يكون الداعي، أن يكون المسلم عند دعاء الله جل وعلا على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وكذلك استقبال القبلة، فهذا من سنن الدعاء، وكذلك أن يقدم الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام دعائه. وقد جاء في أثر عند الإمام الترمذي رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله، وهو وإن كان موقوفا على عمر، لكن كما ذكر بعض أهل العلم أن مثله لا يقال من قبل الرأي، يعني أن مثل هذا الحكم الذي جاء في الأثر عن عمر لا يقال من قبيل الرأي، وإنما يكون له حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الأثر الذي رواه الترمذي يدل على استحباب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مرغبا بها وكان من المستحب أن يذكرها العبد في دعائه، لكنها ليست شرطا في الدعاء، ليست شرطا في الدعاء. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا في جميع الأدعية، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها التزام هذا. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء على ثلاث مراتب، ذكروا أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الدعاء تكون على 3 مراتب. المرتبة الأولى وهي أكملها فيما ذكروا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة دعائه ووسطه وخاتمته، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في فاتحة الدعاء وفي أواسط دعائه، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وآخره، يعني مرتين، يستفتح دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختتم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثالثة وهي أدنى درجات الكمال أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله. وهذه المراتب ذكرها أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام. وقد جاء في حديث عند الإمام الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح، حديث فضالة ابن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء. وقوله في الحديث إذا صلى أي إذا دعا، يعني إذا دعا فيبدأ بتحميد الله جل وعلا ويثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام دعائه، نعم، هذه من أحوال الكمال، وأكمل ما يكون على ما تقرر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه وفي وسط دعائه وفي خاتمته. قال المصنف بعد ذلك: ومن سنته أن يرفع إلى الله عز وجل يديه باسطا كفيه غير ساتر لهما بثوب أو غطاء. هذه من سنن الدعاء التي ذكرها المصنف رحمه الله، أن يرفع إلى الله عز وجل يديه باسطا كفيه غير ساتر لهما بثوب أو غطاء. قال: ويكره فيه الجهر الشديد بالصوت، لأنه ينافي مقام الأدب مع الله جل وعلا. فقول المصنف ويكره فيه الجهر الشديد بالصوت، سببه أن ذلك مما ينافي كمال الأدب مع الله جل وعلا. قال رحمه الله: وتكره الإشارة فيه بأصبعين، وإنما يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يشير بأصبعين فقال له: أحد أحد. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ويستحب الاقتصار على جوامع الدعاء ويكره الاعتداء فيه. جعل المصنف رحمه الله الاعتداء في الدعاء مما يكره، وهو كذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في رابط الاعتداء في الدعاء: هو كل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به، فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. ذكر ذلك في بدائع الفوائد. وسيذكر المصنف رحمه الله جملة من أمثلة الاعتداء بالدعاء، ومدار الأمر في ذلك هو التزام الأدعية الصحيحة الثابتة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا على لسان الصالحين من خلقه من الأنبياء والمرسلين وغيرهم، وكذلك مما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وليس معنى الاعتداء الاكثار منه، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء، وقال: إذا دعا أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه. ذكر مصنف رحمه الله أن الإكثار من الدعاء ليس معدودا في الاعتداء فيه، ليس من صور الاعتداء في الدعاء، بل هو مما يحبه الله جل وعلا، كما ذكر المصنف هذين الأثرين: الأول إن الله يحب الملحين في الدعاء، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني قال: إذا دعا أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه، هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة. قال رحمه الله في ذكر أمثلة الاعتداء في الدعاء: وإنما هو مثل ما روي عن سعد أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال يعني سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، فإنك إذا سألتها فأعطيتها وما فيها، وإذا تعوذت من النار فأعذت منها ومما فيها من الشر. هذه صورة ذكرها المصنف رحمه الله على هيئة هذا الأثر الذي أورده عن سعد عندما سمع ابنا له يسأل الله الجنة ونعيمها وبهجتها، وكذلك يستعيذ به من النار. فذكر هذا الحديث وهو أخرجه الإمام أبو داود، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، فإنك إذا سألتها يعني الجنة فأعطيتها وما فيها، أي وما فيها من النعيم بكافة صوره ومختلف ضروبه، وإذا تعوذت من النار فأعذت منها ومما فيها من الشر. قال المصنف رحمه الله: ويكره في الدعاء السجع وتكلف صنعة الكلام له. السجع هو تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحد أو حرفين أو حروف متطابقة أو متقاربة، والسجع يكون في الشعر كما يكون في النثر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي فقال: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالمقصود أن تكلف السجع في الدعاء مما هو مكروه، وأما ما يقع منه موافقا للأدعية الواردة الصحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء منها في كتاب الله جل وعلا، فإن ذلك من خير ما يدعى به، وهو مما يزين به الكلام، لأن كلام الله جل وعلا في الدرجة التامة من الفصاحة والبيان التي لا يصل إليها أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح البشر، فكلامه صلى الله عليه وسلم خير ما يمتثل، لا سيما في أحوال الدعاء ومناجاة العبد ربه جل في علاه. لكن ما يحدثه الناس من الأدعية المسجوعة المتكلفة لا شك أن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نظر في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكرها المصنف فيما يأتي في تتمة هذه الرسالة، يدرك ما فيها من الوجازة والدلائل العظيمة والمقاصد التي تصلح بها حال العبد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يدعى بالمحال وأن يطلب ما لا مطمع فيه، كمن يدعو بالخلود في الدنيا وقد علم أن الله سبحانه وتعالى استأثر بالبقاء وكتب الفناء على جميع خلقه. ذكر المصنف رحمه الله جملة من أحوال الاعتداء في الدعاء: أن يدعو بالمحال، يعني بأمر محال لا يمكن وقوعه، أو أن يطلب ما لا مطمع فيه كمن يدعو لأحد بالخلود في الدنيا، أو يدعو أن يخلد هو في هذه الدنيا، وهذا منافي لحكمة الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا لم يجعل الدنيا دار بقاء وإنما هي دار فناء، يمر الناس عليها يتزودون فيها بالأعمال ثم ينتقلون إلى دار القرار وهي الدار الآخرة، ويكونون على قسمين وعلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم قال رحمه الله: ولا يدعو بمعصية ولا بقطيعة رحم، ولا يدعو بمعصية ولا بقطيعة رحم ونحوها من الأمور المحظورة، لأن هذه تنافي أمر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بفعل الخيرات وترك المحرمات والمعاصي، ويأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، وهكذا فيما يكون في معناها. فلا يدعو العبد ربه في أمر حرمه الله جل وعلا، أو لا يحبه الله سبحانه وتعالى، أو لا يرتضيه، وإنما يدعو الله جل وعلا فيما يقرب إليه من صالح الأعمال من الأقوال والأفعال. قال رحمه الله: وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني وأبينها، لأنه مناجاة العبد سيد السادات الذي ليس له مثل ولا نظير. ولو تقدم بعض خدم ملوك أهل الدنيا إلى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعها إليه أو معونة يطلبها منه، لتخير له محاسن الكلام، ولتخلص إليه بأجود ما يقدر عليه من البيان. ولئن لم يستعمل هذا المذهب في مخاطبته إياه، ولم يسلك هذه الطريقة فيها معه، أوشك أن ينبو سمعه عن كلامه، وألا يحظى بطائل من حاجته عنده. فما ظنك برب العزة سبحانه وبمقام عبده الذليل بين يديه، ومن عسى أن يبلغ بجهد بيانه كنه الثناء عليه، وهذا رسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه صلى الله عليه وسلم قد أظهر العجز والانقطاع دونه، فقال في مناجاته: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرا لهم، كما جعل معرفة العارفين بأنهم لا يدركون كنه صفته إيمانا لهم. ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببعض الأمور المتصلة بلفظ الدعاء، وأن عليه أن يتخير أحسن الألفاظ وأجمعها للمعاني، وهذه لا توجد إلا في الأدعية الواردة في كتاب الله وفيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يدعو به الناس بعد ذلك، فإن المعاني الواردة في هذه الأدعية إنما يوجد مثلها وأحسن منها في الأدعية المأثورة، والموفق من التزم سنن المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف مناسبة هذا الاختيار وهذا التأنق في اللفظ بما ذكره من المثل، يعني في قوله: ولو تقدم بعض خدم ملوك أهل الدنيا إلى صاحبه، يعني أن الإنسان لو قدر له أن يطلب أمرا من مسؤول أو رئيس في هذه الحياة الدنيا، فلا شك أن مما يكون عليه أن يتخير أحسن الألفاظ ليطلب بها مراده من هذا الرجل الذي يرجو نواله، يتخير أحسن الألفاظ وأتم المعاني وأكثرها مناسبة. وقال رحمه الله يعني ما معناه أنه إن لم يفعل هذا الأمر فقد يصرف هذا الرجل النظر عن طلبه، لأنه لم يتمكن من إيصال مراده بلفظ حسن. ثم قال بعد ذلك: فما ظنك برب العزة سبحانه؟ لا شك أن المقام أعلى وأعظم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أن العبد مهما تأنق في مناجات الله سبحانه وتعالى وفي التضرع له سبحانه وفي الانطراح والانكسار بين يديه، فمهما أتى بالألفاظ فإنها لا تساعده على بلوغ التمام في الثناء على الله جل وعلا، فإن الناس تقصر ألسنتهم ومداركهم عن إتمام الثناء عليه سبحانه. وهذا عين قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته ربه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث هو حديث عائشة وأخرجه الإمام مسلم. ثم تفطن المصنف رحمه الله إلى لطيفة في هذا المعنى بقوله: فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرا له، يعني أن الله جل وعلا لا يطالبهم بأمر لا يقدرون عليه، بل يشكر لهم هذا الأمر وهو ثناؤهم على الله جل وعلا، ويجازيهم ويحسن إليهم لما فعلوا من هذا الثناء وإن كان دون قدره سبحانه وتعالى. قال: كما جعل معرفة العارفين بأنهم لا يدركون كنه صفته إيمانا له. ثم قال رحمه الله: وقد أولع كثير من العامة بأدعية منكرة اخترعوها وأسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، وقد يوجد في أيديهم دستور من الأسماء والأدعية يسمونه الألف اسم، صنعها لهم بعض المتكلفين من أهل الجهل والجرأة على الله عز وجل، أكثرها زور وافتراء على الله عز وجل، فليجتنبها الداعي إلا ما وافق منها الصواب إن شاء الله. الذي ذكره المصنف رحمه الله أمر جرت به عادة بعض الناس، وهو مما نشاهده في هذه الأزمنة من التصانيف المخترعة في بعض الأدعية التي يدعو بها الإنسان في أحوال معينة في أمر لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخصصون بعض الأسماء لبعض الأدعية، وربما خصصوا بعض الأدعية لبعض العبادات كدعاء يكون في الشوط الأول من الطواف بالبيت، ودعاء يكون في الشوط الثاني من الطواف بالبيت، وهكذا من الأدعية المخترعة. وهذا إنما سببه الانصراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتعلق بهذه الأمور، مما يضعف جانب تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا على المسلم أن يواظب على الأدعية المأثورة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منها على سبيل الإطلاق فيكون مطلقا، وما كان منها على سبيل الالتزام في حال أو عبادة أو زمن مخصوص أو مكان مخصوص، فيواظب عليه بقيده وشرطه، يواظب عليه بقيده وشرطه. هذه من دلائل التوفيق. وحري بمن تحرى هذه السنن في مقامات الدعاء أن يوفق للإجابة، حري به أن يوفق للإجابة، فإن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في تتمة هذا المعنى:
ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم يا سبحان يا برهان يا غفران يا سلطان وما أشبه ذلك. وهذه الكلمات وإن كان يتوجه بعضها في العربية على إضمار النسبة بذي فإنه مستهجن مهجور لأنه لا قدوة فيه. وقول المصنف رحمه الله في رد هذه في رد هذا هذا العمل الذي عليه ألسنة العامة كما ذكر وألسنة كثير من القصاص قوله فإنه مستهجن مهجور لأنه لا قدوة فيه من الجمل المضيئة في هذه الرسالة، فهذا عين الصواب، فلا قدوة في قولهم وفي مناجاتهم الله سبحانه وتعالى يا سبحان يا برهان يا غفران يا سلطان وما أشبه ذلك، وهي إن كانت يمكن أن يوجد لها وجه في العربية بأن يقال إن السياق على تقدير أي يا ذا البرهان ويا ذا السلطان وما أشبه ذلك، لكنه مستهجر مهجور فليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر في كتاب ولا سنة ولا في أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف لأنه لا قدوة فيه، والقدوة في هذا الباب هو نبينا صلى الله عليه وسلم في تتبع أحواله وألفاظه في دعائه الله جل وعلا. قال رحمه الله في تتمة هذا المعنى كذلك ويغلط كثير منهم في مثل قولهم يا رب طه ويا سين ويا رب القرآن العظيم. وأول من أنكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، فإنه سمع رجلا يقول عند الكعبة يا رب القرآن فقال مه إن القرآن لا رب له إن كل مربوب مخلوق. هذا كذلك مما أنكره المصنف رحمه الله قول بعضهم يا رب طه وياسين، يعني يقصدون أن طه هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ياسين. وهذا قول مشهور عند العامة، وهذا قول مشهور عند العامة ولا يصح، بل إن طه وياسين هي من جملة الحروف المقطعة التي استفتح الله جل وعلا بها سورا من القرآن الكريم، استفتح الله سبحانه وتعالى بها سورا من القرآن الكريم، فليس طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم معلومة محدودة ثابتة، وكذلك ياسين ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وأشد من ذلك قولهم يا رب القرآن العظيم، وذكر أثرا عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول عند الكعبة يا رب القرآن فقال مه، يعني هذا لفظ زجر، إن القرآن لا رب له إن كل مربوب مخلوق، يعني القرآن كلام الله جل وعلا وكلامه صفة من صفاته وصفاته ليست مخلوقة جل في علاه، فقال إن القرآن لا رب له إن كل مربوب مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله فأما غليط من جمح به اللسان واعتسف أودية الكلام من الأعراب وغيرهم الذين لم يعنوا بمعرفة الترتيب ولم يقومهم ثقاف التأديب كقول بعضهم في استسقاء الغيث رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك، وكقول القائل من قريش حين هدموا الكعبة في الجاهلية وأرادوا بناءها على أساس إبراهيم صلوات الله عليه فجاءت حية عظيمة فحملت عليهم فارتدعوا. فعند ذلك قال شيخ منهم كبير اللهم لا ترع ما أردنا إلا تشييد بيتك وتشريفا، وكقول بعضهم وإن كان من المذكورين في الزهاد نعم المرء ربنا لو أطعناه لم يعصنا، فإنها في أخواتها ونظائرها عجرفية في الكلام وتهور فيه والله سبحانه متعال عن هذه النعوت، وذكره منزه عن مثل هذه الأمور.
هذه ألفاظ فاحشة مستقذرة، وكما ذكر رحمه الله أنها ربما صدرت ممن لم يعتني بمعرفة الترتيب ولم يقومهم ثقاف التأديب، وهذا من الجهل العظيم أن يخاطب المخلوق الضعيف الله جل وعلا وهو الغني الحميد بمثل هذه الأدعية، وهي منكرة كما وصفها المصنف رحمه الله أنها عجرفية في الكلام وتهور فيه. والله سبحانه متعال عن هذه النعوت، وذكره منزه عن مثل هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله: وقد روينا عن عور بن عبد الله أنه كان يقول: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول أخذ الله الكلب وفعل الله به كذا وكذا. وكان بعض من أدركناه من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله جل وعز إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة، وكان يقول للرجل إذا جزاه خيرا جزيت خيرا، وقل ما يقول جزاك الله خيرا إعظاما للاسم أن يمتهن في غير قربة أو عبادة. ومن هذا كلام المصنف رحمه الله. ومن هذا وهو أعلى منه مقاما قوله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والقصد صيانة اسمه الشريف، سبحانه وتعالى عن ذلك. هذه الأمور من حسن فطنة بعضهم كما ذكر رحمه الله أنه كان يقول: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء، يعني من تعظيم الله جل وعلا ألا يأتي بصريح اسمه سبحانه وتعالى في سياق لا يناسب، كقوله أخذ الله الكلب وفعل الله به كذا وكذا. ثم ذكر نظرا آخر عن بعضهم أنه لا يذكر اسم الله جل وعلا، وقل ما يذكر اسم الله جل وعلا إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة فقط، يعني لا يذكر صريح اسم الله سبحانه وتعالى إلا في السياقات التي يجيء فيها ذكر طاعة أو قربة لله جل وعلا. فمثلا إن أحسن أحد له كان يقول: جزيت خيرا، جزيت خيرا، يعني بالبناء للمفعول. وقل ما يقول جزاك الله خيرا. والذي حمله على ذلك هو تعظيم اسم الله جل وعلا، هو تعظيم اسم الله جل وعلا في غير قربة أو عبادة. وهذا من دقيق نظر بعضهم. والأمر أيسر من ذلك وأخف من ذلك، وعلى ذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السياق القرآني في قوله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إنما هو في سياق اليمين، لأن اليمين مقامها مقام تعظيم، مقام انعقاد لأمر عظيم، ولذلك على الإنسان ألا يسارع فيها من غير روية ونظر. قال رحمه الله منبها على مسألة متصلة بألفاظ الدعاء، قال: ومما يجب أن يراعى في الأدعية الإعراب الذي هو عماد الكلام، وبه يستقيم المعنى، وبعدمه يختل ويفسد، وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه، كدعاء من دعا أو قراءة من قرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، بتخفيف الياء من إياك، فإن الآية ضياء الشمس، فيصير كأنه يقول شمسك نعبد، وهذا كفر. ذكر المصنف رحمه الله أمرا يتعين التنبه له في مقام الدعاء، وهو
مراعاة الإعراب وهو تغير حركات الحرف الأخير في الكلمة بما يناسب مما دخل عليها، يعني أن يكون كلامه وسياق دعائه موافقا لكلام العربية فلا يقع اللحن منه في ذلك. وذكر أن ذلك يقلب المعنى حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه وذكر رحمه الله مثالا على ذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الياء مشددة فقد يقول بعضهم سواء في سياق القراءة أو حتى في سياق الثناء على الله جل وعلا في الدعاء إياك نعبد إياك بتخفيف الياء، فيتحول المعنى بذلك على ما ذكره المصنف من أن الآية ضياء الشمس، فيكون كأن المعنى شمسك نعبد، وهذا ليس مقصودا من كلام الإنسان، لكن المقصود في هذا الكلام أن يتنبه لمقام الإعراب وأن يتعلم لفظ العربية، فإن تعذر عليه ذلك فإن عليه أن يحفظ الدعاء الوارد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سليما من اللحن والخطأ. وهذا من إقامة العبادة فكما أنه إذا أراد أن يصلي لله جل وعلا قام بشرائط الصلاة ففعل شروطها وأتم أركانها وواجباتها، فكذلك الأمر فيما يتعلق بالدعاء عليه أن يراعي هذه المعاني، لأن ذلك من مقام الأدب الرفيع مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأخبرني محمد بن بحر الرهني قال حدثني الشاه بن الحسن قال أبو عثمان المازني لبعض تلامذته: عليك بالنحو، فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه، قال الله لعيسى: إني ولدتك، فقالوا: إني ولدتك، فكفروا. هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو دليل على مقصوده في هذا المعنى في العناية بإعراب الكلام لا سيما في مقام دعاء الله جل وعلا. قال رحمه الله: وأخبرني أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا ابن المرزبان عن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، فقال: ما اسمك؟ قال: ليث، فأنشأ يقول: ينادي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب، ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب. هذه قصة ذكرها رحمه الله عن الأصمعي إمام أهل العربية أنه مر برجل يقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام، ذو بالواو، ومعلوم أن قواعد العربية تقتضي في مثل ذلك أن يقول يا ذا الجلال والإكرام. فقال: ما اسمك؟ فقال: ليث. قال: ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، يعني جعل اللحن في الدعاء من أسباب من موانع الدعاء، جعل اللحن في الدعاء في لفظ الدعاء من موانعه. ومثل ذلك ما يذكره أهل الطرافة والأدب أن رجلا من أهل العربية دخل على أهل السوق وهم يشترون ويبيعون ويرفعون أصواتهم في هذا، وكانوا يلحنون في كلامه لأنهم من العوام فلم يتعلموا قواعد العربية وإقامة اللفظ، فكانوا يلحنون في كلام، فقال متعجبا: يلحنون ويرزقون، يعني أنهم يلحنون والله جل وعلا يرزقهم ويغدق عليهم وقد وقعوا في أمر. فالمقصود أن الإنسان يتنبه إلى مثل هذا في مقام الدعاء، وكما تقدم إن تعذر عليه إقامة لسانه في مقام الدعاء فعليه أن يحكي اللفظ كما هو، أن يحكي ألفاظ الدعاء على ما صحت أو جاءت في كتاب الله جل وعلا. قال أبو سليمان رحمه الله وهو المصنف: وإذ قد أتينا بما قد وجب تقديمه من شرائط صحة الدعاء، فلنعمد لتفسير ما جاء منه مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتم المصنف رحمه الله كلامه على هذه المقدمات التي ذكرها في أول رسالته، ثم سيعقب ذلك بما يتعلق بتفسير أسماء الله جل وعلا. وقبل ذلك سيذكر المصنف رحمه الله معنى الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام في رسالته في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.